برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة، نقدمه لكم أنا فرح القادري
وأنا عماد الطفيلي. نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم أخبار الترند خلال هذا الأسبوع،
ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي حول الموسيقى الأندلسية في المغرب العربي وتمازج للتراث الحضاري في الجزائر. توالت الحضارات والثقافات على بلدان المغرب العربي وتمازجت فيها العديد من اللغات والموروثات الثقافية والمجتمعية،
وحضارة الأندلس من الحضارات التي لا تزال معالمها موجودة إلى الآن في هذه الدول، من فن معماري عريق وقصور مشيدة وحمامات أندلسية قديمة وموسيقى ومعزوفات تنقل سامعيها إلى قصور ملوك ذلك الزمان.
والجزائر عروس الشمال الإفريقي تمتلك إرثاً موسيقياً هائلاً وغنياً ومتنوعاً من خلال ألحانه الأصلية الأمازيغية والعربية وألحان أندلسية أخرى، فحكايات ألف ليلة وليلة تزينت بصوت شجي وحنجرة ذهبية لمعت في سماء قسنطينة وأضاءت جسورها المعلقة التي أغرم بها كل من زارها أو مر عليها.
بسم الله نبدا كلامي قسنطينة هي غرامي، متفكرت في منامي انت وين.
الموسيقى الأندلسية تنقلنا على أوتار العود ونغمات الناي وألحان الكمان إلى شوارع مدن عريقة في المغرب العربي، فمن مدينة الجسور المعلقة ربطت مسامعنا وتعلقت قلوبنا بتراث الملوف القسنطيني والحوزي.
الراحل الحاج محمد الطاهر الفرقاني سلطان المالوف القسنطيني وعميد الموسيقى الأندلسية في الجزائر والمغرب العربي، كان مغنياً وملحناً وموسيقاراً ونقش اسم الفرقاني في كل مكان عبر العالم.
عائلة الفرقاني الجزائرية التي ربطتها علاقة أزلية بالمالوف الأندلسي والغناء الحوزي، هذه العائلة التي تخرج منها كبار الفنانين ساهمت في نشر هذا النغم الأصيل، عاقدة العزم على حمايته من الاندثار، جاعلة من نغماته جسراً بين العالم العربي والغربي ليزيع صيت المالوف عبر العالم.
المايسترو هكذا يلقبه سكان قسنطينة، كان ولا يزال قامة من قامات الثقافة الجزائرية ومرجعاً ثرياً للموسيقى الأندلسية. إنه الحاج محمد الطاهر الفرقاني الذي كتب اسمه بأحرف من ذهب في تراث المالوف، مالكاً قلوب عشاق هذا الفن بعد حياة طويلة كرسها لهذا النوع من الموسيقى. هوية مدينة الصخر العتيق وإشراقة الغناء الجزائري عبر الزمن ورافد تراثها وأصالة تاريخها العريق.
المالوف الطابع الغنائي وأحد أنواع الموسيقى المنتشرة في المغرب العربي خاصة الجزائر وتونس وليبيا، وأصل الكلمة هو مألوف بتخفيف الهمزة، وهو مصطلح يطلق على الموسيقى الكلاسيكية بالمغرب العربي بقسميه الدنيوي والديني، متصل بمدائح الطرق الصوفية، وهو لا يتقيد في الصياغة بالأوزان والقوافي.
المالوف الذي تناقلته عائلة الفرقاني أباً عن جد، بدءاً من الحاج حمو والحاج محمد الطاهر إلى ابنه الشيخ سليم فرقاني وحفيده، اللذين يعتبران ورثة الحاج بعد رحيله، ليستمر الحفاظ للطابع الأندلسي بطريقة توارثية ضيقة المعالم، سيماً مع غياب إرادة قوية لتوسيع جمعيات ثقافية ومدارس خاصة لتعليم طبوع المالوف والحفاظ عليه من الاندثار والتشويه.
مدرسة الفرقان التي ساهمت في وضع أسس المالوف وتقديمه وإبرازه بالشكل المتعارف عليه حالياً، تلك المدرسة التي حافظ عليها الراحل الطاهر الفرقاني من خلال 50 تسجيل أسطوانة تعد باكورة الأعمال التي أداها في سنين طويلة.
لقد كنت عوداً للبلابل منزلاً أميل بها وجداً وفرعي أخضر.
لقد كنت عودا للبلابل منزلا.
ونستقبل معنا عبر إذاعتنا سبوتنيك اليوم ضيفا مميزا وصاحب الصوت الذهبي الفنان الجزائري القسنطيني وحفيد سلطان المالوف القسنطيني الحاج محمد الطاهر الفرقاني، الفنان محمد عدلان الفرقاني. أهلا وسهلا بك الفنان عدلان، وشكرا لك على تواجدك اليوم معنا في برنامج صدى الحياة.
الله يعيشك، وهذا شرف، كل شرف لي أنا كحفيد الحاج محمد الطاهر الفرقاني، أيقونة المالوف العميد اللي يعني خلى يعني أثر كبير في هذا الفن، وعمل كثير من أجل هذا الفن لتوصيله إلى العالم، كل نقول العالم بأسره، يعني لأنه سافر كثير وعمل عدة جولات في كل ربع العالم، وإن شاء الله تكون إحنا أنا بدورية نكون يعني تكون استمرارية ونحافظ ديما على هذا التراث، يعني غادي نفتخروا به دائما إن شاء الله.
إن شاء الله. يعني أنت أيضا صاحب صوت مميز وحنجرة ذهبية تماما كما جدك رحمه الله تعالى. كنا قلنا يعني أنه تواجدك اليوم هو إضافة كبيرة للبرنامج، وفي نفس الوقت رح نعرفه على هذا التراث. لما نقول المالوف نقول قسنطينة مباشرة ونربطها بعائلة الفرقاني. حدثنا قليلا عن فن المالوف في العائلة الكريمة ونشاطك اليوم، وأيضا ماذا يمثل لك هذا الموروث الثقافي والإرث العائلي؟
والله أولا هذا المالوف والفن هذا بالنسبة لي هو يعني موهبة ربانية، يعني والمالوف هذا هو اللي جانا بدوري، هو يعني هو اللي جاني يعني لأنه أنا الفن هذا نحبه بزاف وهو في الدم يسري يعني. وثاني كان يعني أنا بدوري عملت ثاني واجتهدت يعني باش نكمل في هذا التراث هذا ونزيد ندير باش نحافظ عليه اكثر يعني اكثر واكثر. بون بالنسبه للعائله يعني معروف هذا الشيء، معروف في الجزائر انه عائله فرقاني.
نعم.
عائله معروفه بالفن مالوف وبالمحافظه على هذا التراث يعني اكثر من منذ قرون، يعني من الاب الجد الشيخ حمو فرقاني للجد للأب للأعمام للأحفاد يعني. وأنا بدوري أمثل يعني الجيل الرابع يعني لعائلة فرقاني للحفاظ على تراث المالوف القسنطيني.
نعم، حضرتك حملت مشعل جدك وعمومك وأبدعت وأطربت كل من يسمعك. كيف ترى المالوف التراث الأندلسي اليوم في ظل وجود آلات موسيقية جديدة وتقنيات موسيقية عصرية، يعني الخروج قليلا عن الطابع التقليدي المعروف؟
نعم، هذا سؤال وجيه، نشكرك على السؤال هذا. لكن أستاذ الطابع المالوف والطابع الأندلسي يعني يعني الأصل تاعه يبقى في الآلات التقليدية يعني، ويبقى ديما يعني كما نقولوا الحلاوة تاعه في الجزائري.
نعم.
الحلاوة تاعه يعني تبقى في الأصل، يعني الأصل يبقى في التراث في الآلات التقليدية، الآلات الأصيلة، الآلات يعني اللي معروفة بها من قبل. يعني إذا نزيدوا يعني آلات عصرية يعني راح يكون حنشوه الصورة تاع المالوف الأصلي المعروف من قبل يعني،
وبهذا يعني ما راحش نحافظوا عليه على شكله الأولي اللي ممكن يعني تكون هذه الموسيقى واستخدام هذه الآلات في موسيقى من نوع آخر، ولكن المالوف تحديدا وحصرا لازم يكون بآلاته القديمة التي عرف بها من أول ممكن معزوفها.
نعم نعم بالضبط، يعني لأنه المألوف يعني الناس اللي ما على بالهاش المألوف هو النوبة، يعني النوبة النوبة هي يعني اللي تغنى في كل ساعة، عندها كل ساعة كان النوبة المحددة لها، وهناك عدة طبوع يعني في قسنطينة، كان المألوف كان الحوزي كان المحجوز كان العروبي كان الزاجل، يعني هو تورات جد متنوع يعني في قسنطينة. والمألوف يعني هو معروف بالنوبة، النوبة اللي تغنى يعني بالطريقة الأصلية بالآلات الأصلية القديمة المعروف بها من قبل العرب.
قلت أنه موهبة ربانية، شو هو الشيء اللي ورثته عن جدك رحمه الله من الجانب الفني والإبداعي؟ أنت كعدلان اليوم يعني كيف ترى نفسك وصورة جدك رحمه الله؟
والله يا أخت فرح، يعني أنا حبيت الفن هذا وبديت نتعلم في الفن هذا بلا ما يكون يعني الجد والأب ما كانش في بالهم يعني أنه أنا نحب هذا الفن هذا، بديت نتعلم يعني بالخفية يعني وحدي. بعد كان الفضل أيضا للأب تاعي نصرتين فرقاني اللي بدأ يعلم فينا بلا، أنا بديت على آلة الإيقاع كان في عمري 7 سنوات، بديت على آلة الإيقاع بديت نتعلم يعني الدربوكة، دربكة يعني كما نقولوا في قسنطينة هي
دربكة بالشامي.
أنا عميه. دونك ومن بعد بديت مع الأخ تاعي بدا يعلم فينا الوالد على آلة الموندولين، بديت نتعلم على آلة الدربوكة، على آلة الدربوكة اللي هي الطبلة في عمر يناهز 6-7 سنوات هكاك.
نعم.
من بعد بديت نتعلم مع أخي اللي علمنا الأب اللي يكون فضل الوالد صدر الدين فرقاني اللي علمنا آلات الموندولين، ومن بعد أنا بديت يعني نهز وحدي كل الآلات وبديت نتعلم عليها. ومن بعد هذا الجد المرحوم الحاج معمطار فرقاني شافني باللي عندي موهبة وشافني باللي أني عندي صوت جميل وأني قادر نوصل به يعني ونكون يعني كما يقول هو الحاج معمطار فرقاني الخليفة يعني. الحمد لله كان لي شرف وسمعني الجد المرحوم وزاد علمني وزاد أعطاني أسس وقواعد وأعطاني أسرار.
نعم.
وأنا كنت يعني كنت ذكي شوية يعني كنت صغير كنت ذكي حاولت أني نتعلم على الجد بطريقة غير مباشرة ومباشرة في نفس الوقت.
نعم أستاذ عدلان، يعني ما هي العقبات التي تواجهكم اليوم يعني من أجل المحافظة على هذا النوع الراقي من هذا الفن؟
يعني العقبات هي ليس عقبات يعني لأنه أنا نظن الفن هذا لازم تحبوه ولا ما تحبوش يعني كما نقوله فيه، لأنه هذا توراتنا وهذا يعني الأصل تاعنا لازمنا نفتخر به أولا.
نعم.
أنا ديما نقول لازم الشباب يعني هذا الجيل الجديد لازم يفتخر بتوراتنا وبالفن الأصيل هذا لأنه هو البطاقة لأنه هو الهوية تاعنا.
نعم.
نعتبر أنه الهوية ونفتخر به لأنه فن أصيل وفن عريق يعني. بالأسف اليوم نشوف شوية الشباب ميلين لأنواع موسيقية ما قدرش نسميها فنون يعني أنا بالنسبة لي ما قدرش نقول
إيقاعات سريعة.
نعم. كان الإيقاع بركو الكلام وذاك.
نعم.
أنا بالنسبة لي ما أعتبره فن يعني.
نعم. ومن له ذوق في الفن لا يعتبره فن، هي مجرد يعني كلمات متراصة وموسيقى سريعة تغني في الحفلات أو للرقص وكذا فقط. يعني من الجانب النوع الرقي الفن والإبداع نتحدث عن المألوف.
بدون أن ننسى أن المألوف فيه يعني في الإيقاع وفي الرقص أيضا وفي لكن بكلام نظيف.
نعم.
بقصائد نظيفة وهذه كما نكمل سؤال على الأستاذ.
أتفضل.
يعني العراقيل اللي نلقوها هو أنه الجيل الجديد هذا يعني شوية ميل أكثر لأنواع أخرى من الموسيقى التي هي لا تعتبر يعني موسيقى يعني راقية وموسيقى عريقة يعني نفتخر بها. لا لكن أنا بدوري كشاب أنا أحاول أن أجبد يعني الجيل الجديد والشباب للمألوف بطريقة عن طريق الإيقاع عن طريق الأغنية الخفيفة اللي وما يمنعنيش ثاني أني نعمل يعني أغاني تقطقات يعني فيها آلات موسيقية عصرية وهذا هذه يعني طريقة أحاول بها لإجباد لجبد يعني الشباب
الشباب الجديد. أشرت إلى نقطة مهمة يعني حتى أنه تجذب الشباب الجديد ومواكبة كمان العصر وأذواق الناس في هذا الوقت. الحفلات التي تقيمها في بلاد المهجر يعني المغتربون كما تعلم يأخذهم الشوق حينما نسمع أغنية أو موسيقى تذكرنا بالليالي في الجزائر وفي بالأعراس وبالمناسبات وكذا. يعني كيف ترى أهمية إحياء هكذا حفلات لإيصال المألوف تحديدا إلى العالم كله في ظل هذا التنوع الثقافي والموسيقي عبر العالم؟
بالنسبة للحفلات التي أقيم بها في المهجر يعني أنا اليوم بعد أتكلم معكم من مدينة باريس
نعم.
فرنسا عندي حفل إن شاء الله في أيام القادمة. عملت يعني عدد حفلات في كندا في موريال في فرنسا في باريس في مارسي في ليون
نعم.
يعني وهذا الحفلات التي أقيم بها يعني هي مجهودات يعني خاصة
شخصية
وهذا من طلب يعني الجمهور تاعنا ومن طلب الجالية الجزائرية والجالية المغاربية ككل لأنه حضروا لي من في المستمعين والناس اللي حضروا لي في الحفلة تاعي كانوا من تونس من المغرب من كل
نعم.
من كل المغرب العربي وكانوا من أوروبيين واللي شافوا الفن تاعنا وعجبهم يعني الفن تاعنا وكانوا يعني كانوا مبهرين في هذا الفن هذا وفي الأصالة الفن هذا
صحيح.
وهذه طريقة أيضا لتوصيل فن تاعنا لإخراجه من مشارف الجزائر من كل العالم العربي وكل العالم الأوروبي أيضا.
أستاذ عدنان يعني هل الدولة تساعد أيضا في الحفاظ على الموروث العائلة الأسطونات جدك و يعني فيما يخص موروث عائلة الفرغاني في المألوف الذي يعتبر رمز للتراث الأصيل لمدينة قسطنطينة والجزائر كلها؟
قسطنطينة إن شاء الله تزورها ويقال يعني بالمناسبة من يزور مدينة الجسور المعلقة مرة يحب يزورها كل مرة يعني هي تعلق القلوب هذه المدينة الأصيلة.
أنا أقول لكم مرحبا بكم في قسنطينة في أي وقت إن شاء الله. وعندكم خوكم في قسنطينة مرحبا بكم.
شكرا. ناس الخير وناس الكرم. يعني إحنا بالتوجيه سؤال لزميل عماد حول دعم الدولة أو يعني وظيفة الدولة في هذا في الحفاظ على هذا الموروث، هل هناك دعم مادي أو حتى يعني ثقافي من قبل وزارة الثقافة الجزائرية للحفاظ على هذا الموروث وتأصيله في الأطر الثقافية الموسيقية في الجزائر؟
فيما يخص التسجيلات والتي قام بها المرحوم الحاج المعطر الفرغاني عنده عمل يعني بزاف عدة تسجيلات اللي كانت يعني بمجهوده يعني الخاص
نعم.
أولا لأنه كان يحب الفن هذا. ونفس الشيء بالنسبة لي كشاب وكحفيد المرحوم الحاج معطر الفرغاني، لكن أنا أحاول دائما نخدم صورة تاعي وحاول ديما نقول عدلان فرغاني هاو شي يكون وهاو شي يقدر يعمل في الفن هذا. أنا تاني عملت تسجيلات خاصة ومجهودات خاصة ودائما أسجل كما نقولوا بمجهوداتي الخاصة، وهذا حبا أولا للفن تاعنا
نعم.
وحبا للبلاد تعنا وقسنطينة وكل جزائر والخيرة تعنا على البلد.
كذلك الجانب النسائي، يعني هل هناك في العائلة من الفتيات والحفيدات إلى الآن يعني توجهوا لهذا الفن ويحاولهم كذلك المحافظة عليه؟
بالنسبة للحفيدات والأحفاد نقول لك للأسف أنا هو الوحيد اللي يزيد المشعل، لكن الحمد لله إن شاء الله نكونوا قادرين عليها. والأحفاد الآخرين والحفيدات هم محبين للفن هذا وعندهم أذن موسيقية.
نعم.
عندهم يحبوا تاني فن هذا ويسمعوه كتير. وعندي الأخوة تاعي، عندي الأخ تاعي هو يعزف على آلة الطار معي، والأخ الصغير أيضا يعزف على آلة الإيقاع معي.
نعم.
يكون معايا إن شاء الله في المستقبل. وهذا شيء الحمد لله أنا نفتخر بالشيء هذا، ولي الشرف أني الحفيد الوحيد اللي هاز الرسالة وهاز المشعل
وإن شاء الله أنت هو السفير، سفير أغنية المألوف بعد جدك رحمه الله تعالى. يعني حقيقة سعدنا كثيرا بهذا الحوار معك، ورح نحاول يعني نضع مقطع لإحدى الأغاني اللي عن جد مثل ما تقول الأذن الموسيقية يعني ذواقين لهذا الفن. فشكرا لك كثير على هذه المداخلة الفنان وسفير أغنية المألوف القسنطيني الجزائري محمد عدلان الفرقاني.
شكرا جزيلا لك.
لا. شكرا شكرا أستاذ، وشكرا أخت فرح، لكن لي شرف أني سمعكم في هذه الدردشة الخفيفة، وإن شاء الله يكون لنا فرصة أخرى
إن شاء الله يا رب.
كتير
إن شاء الله، لأنه
كان أمور كثيرة إن شاء الله اللي يقدروا نتكلموا فيها فيما يخص العائلة، فيما يخص عائلة فرقاني، فيما يخص الجد الحاج معمطر فرقاني، فيما يخص عدلان فرقاني، فيما يخص المألوف وقسنطينة والجزائر وثورتها بصفة عامة إن شاء الله. ونحن دائما في الخدمة، وأشكركم جزيل الشكر.
العفو، شكرا لك. نواصل مستمعينا الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت تريندينج لهذا الأسبوع. وما هو أول خبر لديك يا عماد؟
نعم زميلتي فرح، تصدرت شهامة مواطن مصري مقيم في الكويت منصات التواصل الاجتماعي لتصرفه مع سيدة طردها صاحب الشقة هي وأطفالها من المنزل لعدم دفع الأجار. وفي الفيديو المتداول بشكل واسع عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، كشف المواطن المصري عن استقباله السيدة مع أطفالها وأغراضهم في منزله لحين توفير سكن بديل. وظهر في الفيديو المصري وهو يعمل على نقل أغراض السيدة إلى منزله لحين الحصول على شقة مناسبة لهم. وعن سؤاله عن السبب قال: زوجتي تواصلت معاهم ومش هنسيبها هي وبنتها في البرد، تواصلنا مع الشرطة لتسجيل الوضع والحالة، ومن ثم سنأخذها إلى منزلي مع أسرتي. وتابع قائلا: ساعدنا الكثير في توفير مبلغ من المال يساعدها في تأجير منزل بديل. بينما جاءت التعليقات المتعددة، ومنها يعني اقتبس: الله يكتر من أمثال هذا الرجل. وقال آخر: الله يكتب أجره، والله إنه شهم وفيه مروة، كفو عليه. وأضاف آخر: الله يجزيه خير، كل خير.
يعني نعم زميلي عماد، هذا الفيديو لقي بعض من الاستحسان نتيجة هذا التصرف، وأيضا أين وصلت الإنسانية بالآخرين. يمكننا أن لا نعيب ما يقوم به الشخص الذي أجر البيت، فهو من حقه أن يستلم المبلغ والإيجار، ولكن في ظروف إنسانية أنه ترمى امرأة ببناتها
مع أطفالها،
فإذا مش كرمال يعني وجه المرأة وجه الأطفال في البرد وفي هذا الأجواء.
وتصرف الأخ المصري تصرف
نبيل
يعني.
جدا يعني وشهم صحيح. وفي خبر آخر، اليونسكو تدرج آثار مملكة سبأ القديمة في اليمن في قائمة التراث العالمي. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو عن إدراج آثار حضارة مملكة سبأ القديمة في اليمن التي تعود إلى القرن الحادي عشر قبل الميلاد في قائمة التراث العالمي. وذكرت اليونسكو عبر موقعها الرسمي عبر تويتر أنها أدرجت معالم مملكة سبأ القديمة في مأرب في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. من جانبه ذكر سفير اليمن لدى اليونسكو محمد جميح أيضا عبر تغريدة في تويتر أن المنظمة اعتمدت في دورتها الاستثنائية 18 التي انعقدت في باريس آثار مملكة سبأ القديمة في مأرب في قائمة التراث العالمي، وبارك لهذا الإنجاز الثقافي الكبير الذي كان ثمرة 3 سنوات من العمل على الملف في الميدان والأروقة، وتعد مملكة سبأ أبرز الحضارات التي احتضنتها اليمن وذكرت في القرآن الكريم والكتب السماوية الأخرى، ولا تزال معالمها وآثارها شاهدة حتى اليوم في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن على هذا، وبينها معبد أوام التحفة المعمارية القديمة جنوب مدينة مأرب.
نعم زميلتي فرح، للأسف الشديد هناك صراع دائر في اليمن منذ عدة سنوات، يعني له تداعيات هذا الصراع على كافة المناحي الحياة، سواء الاجتماعية الاقتصادية السياسية ومنها الثقافية يعني، ونتمنى لليمن أن يعود إليه الازدهار والسلام والاستقرار. نعم. لأن العالم زهقت تعبت من هذه الحروب ومن هذه الحروب العبثية أساسا،
ودفعت ثمن باهظ يعني. نعم. من خلال هذه الحرب الدائرة هناك.
نتمنى لليمن كل الخير.
ونختم حلقة اليوم بمعلومة صحية كما عودناكم مستمعينا الكرام، الأيادي الباردة قد لا تكون فقط بسبب الطقس البارد، بل إشارة لك على الإصابة ببعض الأمراض. فالطقس البارد يتسبب عادة في تشنج الأوعية الدموية، ما يقلل من تدفق الدم، وهذا بدوره يسبب برودة اليدين والقدمين، وهو ما يمكن مكافحته بارتداء القفازات والجوارب وغيرها.
الدكتور أليكسي خوخريف أخصائي أمراض الباطنية يقول إن الأيدي يمكن أن تصبح باردة بسبب انخفاض درجة حرارة الجو، وهذا أمر طبيعي، كما أن العديد من الأشخاص لديهم حساسية من أدنى تغير في الطقس، لذلك عادة ما لا يكفون عن ارتداء القفازات، وقد يكون لكل شخص معارف يشعرون بالبرد حتى في الصيف عند انخفاض طفيف في درجة الحرارة، هذا أمر طبيعي ويجب عدم الخلط بينه وبين برودة اليدين المرضية. ويضيف يمكن أن تشير برودة اليدين بصورة غير متجانسة إلى حالة مرضية، كأن تكون إحدى اليدين باردة والثانية حرارتها طبيعية. ويقول أيضا يتابع قوله أنه هذا أمر غريب ولكنه يحصل، فقد يختل التوازن الهرموني أو يكون الوعاء الدموي الذي يغذي اليد تحت ضغط شيء ما.
وأشار الأخصائي إلى أن اليدان إذا تجمدتا بصورة مفاجئة وغير متوقعة وتغير لونهما، فإن هذا قد يشير إلى متلازمة رينو، لذلك يجب قبل كل شيء الانتباه إلى وجود حدود بين المناطق المبيضة من جراء البرد والمناطق الدافئة المعتادة من الجلد، وينصح الشخص الذي يلاحظ هذا الشيء في يديه باستشارة الطبيب. صحيح زميلي عماد، يعني خاصة في المناطق الباردة ولاسيما في فصل الشتاء، الكثير من الناس يشعرون بالبرد وبطريقة يمكن أكثر من غيرهم. هناك من يعني درجة جسمهم تتقبل برودة الطقس، وهناك من لا، لكن لا يجب علينا إهمال إذا ما كان يعني لاحظنا مثل ما قال الطبيب أنه لون اليدين يتغير بصورة مفاجئة ويتعرضان للتجمد في حالة غير طبيعية.
وبهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة. كنت أنا معكم عماد الطفيلي،
وأنا فرح القادري، ولا تنسوا متابعتنا عبر موقعنا الرسمي arabicsputnik.ae وقناتنا على تيليجرام.
وشكرا لإصغائكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.